أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن بعد التحية أعتذر لكم عن هذا التأخير غير المقصود، حتى وجدنا الفرصة لأن يعود النت لنبدأ الدرس، ونحن في انتظاره هذه الربع ساعة التي مضت من وقت درسكم. هذا درسنا 70 إن شاء الله تعالى، من سلسلة حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وذكر الحديث. بدأنا بفضل الله تعالى الكلام عن الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة، مع الدرس الماضي في مقدمة للكلام عن الزكاة من حيث التعريف أو التسمية. فقلنا: الزكاة تسمى زكاة، وتسمى صدقة، وتسمى إنفاق. وإن كان في اصطلاح العلماء تطلق الزكاة على المفروضة، والصدقة على التطوع، والإنفاق معنى عام يشملهما معا. ولكن على الرغم من المعنى الاصطلاحي الذائع الشائع بأنه إذا أطلقت كلمة صدقة أريد بها التطوع، إلا أننا رأينا أن أصل فرضية الزكاة إنما كان بهذا الاسم الصدق، في قوله تعالى: خذ. وخذ هنا فعل أمر يقتضي الوجوب والفرضية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فسميت صدقة، ولأنها دليل صدق العبد مع الله. وفي مصارف الزكاة المقررة في القرآن الكريم سميت بالصدقة في آية التوبة أيضا، لأن الآية السابقة هي في التوبة كذلك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها في التوبة. وهذه آية التوبة في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ختمت الآية بقول سبحانه: فريضة من الله. مع أن أول الآية ماذا؟ إنما الصدقات، وفي آخرها فريضة من الله. فدل هذا على أن كلمة الصدقة تشمل زكاة الفريضة والتطوع، تشمل زكاة الفريضة وصدقة التطوع. فذكرنا هذا. ثم ونحن نأخذ المعنى اللغوي للزكاة، الزكاة لغة النماء والبركة، وأنها من التزكية. وذكرنا الفرق بين التزكية والتزكية، فإن كانت بالذال فهي الزكاة أو التزكية التي هي بمعنى الذبح في أمر الذبائح، نقول إلا ما زكيتم، إلا ما زكيتم، كما في آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصف وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب اللي هي الذبائح، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة خاسر. هذا باب آخر اسمه باب الزكاة بالذال الذي معناه الذبح، وأنا أقول هذا حتى لا يخلط السامع أو طالب العلم بين زكاة مفروضة هي محل الدرس وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وبين الزكاة التي هي تزكية الذبائح تزكيته. فعندنا ده من جمال اللغة العربية إن احنا نفرق بين الزاي والذال، الزاي بعدم إخراج طرف اللسان، يقول الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لكن إذا أخرجنا طرف اللسان قلنا الزكاة يبقى إلا ما زكيتم يعني ما ذبحتم. طب دي معلومة خلاص، الزكاة من التزكية، ومثلها في الجانب الأخلاقي تزكية النفوس كقوله تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا في باب آخر، ولكن هنا نفس المادة التزكية، وهي الواردة في مهمة النبي عليه الصلاة والسلام في أربع آيات في القرآن لا خامس لها، في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والاستجابة لهذه الدعوة في نفس سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. ولكن قدمت التزكية على التعليم وهذا حقها. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الموطن الثالث في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والموطن الرابع والأخير في ثاني آيات سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذا أيضا باب غير الباب، باب تزكية النفوس، لكنه بيلتقي معنا في قضية الزكاة في أن أصلها التزكية، والتي هي النماء والبركة. فالزكاة فيها معنى الحفظ، وفيها معنى النماء، وفيها معنى البركة. هذا في اللغة العربية. وهي كما أسلفت في المحاضرة السابقة زكاة لنفس الفقير من الحقد والحسد، إنه يحقد على الغني ويحسده، وزكاة لنفس الغني من البخل والشح، وزكاة للمال من التلف والخسار، وزكاة للمجتمع من الضياع والانهيار. قضية التكافل الاجتماعي التي جاء بها الإسلام والزكاة أهم معالمها، وإن لم يكن التكافل الاجتماعي منحصرا في الزكاة، لكن الزكاة هي الجانب المفروض فيها، وتأتي الصدقات والنفقات والتطوع والجوانب المعنوية، تكافل اجتماعي بكل صوره. فهنا الكلام عن الزكاة في المعنى اللغوي تزكية، نماء، بركة، هو هذا المعنى الذي دندن حوله: حفاظ على نفس الغني من البخل والشح، وعلى نفس الفقير من الحقد والحسد، وعلى المال من التلف والخسار، وعلى المجتمع من الضياع والانهيار. فصلنا القول في هذه تفصيلة، وبينا بفضل الله كيف أن المجتمع المسلم إذا أخرج زكاة ماله لن تجد فيه جائعا ولا عريان، ولن تجد فيه هذه الطبقية، ولن تجد فيه من يموت جوعا ومن يموت من التخمة، ولا من يموت عطشا ومن يموت من الغرق. وأن ما أودع الله لنا من خيرات نحن المسلمين في بلادنا يكفي لأن نكون أغنى أغنياء الدنيا، وأن ما حدث في إخراج زكاة المال في عهد عمر بن عبد العزيز يوم أن أخرجت بحقها لم يكن توسعة على الفقراء والمساكين فقط، هو طلب من عماله على الأمصار وولاته في الأقطار أن يغنوا الفقراء والمساكين، اعطوهم حد الغنى، يعملوا مشاريع والسنة القادمة يزكوا هم. عملوا كده وقالوا بيوت مال المسلمين ملأ يا أمير المؤمنين، فقال اعطوا الغارمين، سدوا الديون من بيت المال، ففعلوا والخير موجود. اعتقوا الرقاب، يعني حرروا العبيد، فعلوا والمال خير كتير. قال زوجوا الشباب المسلم من بيت مال المسلمين، كل من لا يستطيع الزواج فزوجوه من بيت مال المسلمين، ففعلوا والخير موجود. قال ازرعوا الحب واحصدوه وانثروه على الجبال يأكل منه الطير، لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. حدث هذا على الحقيقة في السنتين اللي تولى فيهم عمر بن عبد العزيز الخلافة. لم يكن هذا الذي قلته خيالا ولا وهما. ويوم ما تخرج الزكاة بحقها فهي كذلك، إن الله عز وجل فرض الزكاة على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جاع الفقراء أو عروا إلا ببخل الأغنياء، وويل للأغنياء من الفقراء يحبسونهم يوم القيامة ويأخذون منهم حقوقهم في قنطرة المظالم. لن يفلت غني من فقير لم يؤده حقه، ومات هذا الغني وهو صاحب كنز لم يؤدي زكاة ماله، كهذا الذي أريد أن أبينه اليوم إن شاء الله في جانب الترغيب والترهيب في قضية الزكاة من بعد الكلام عن التعريف. انتقلت من التعريف اللغوي إلى التعريف الاصطلاحي لأنها إخراج مال معلوم مثل الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار والإبل والأنعام والركاز، إخراج مال معلوم بقدر معلوم، شيء فيه ربع العشر وشيء فيه نصف العشر أو العشر أو الخمس. دي التفصيلات اللي احنا لسه هنفصلها إن شاء الله. إخراج مال معلوم بقدر معلوم لأناس معينين، مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأمامي تعريف أيضا للزكاة أعجبني غير هذا التعريف الفقهي البحت، إنك أنت تقصد تذكر المعنى المراد في الزكاة لغة التعبد، فجاء في تعريفها أن الزكاة اصطلاحا هي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. جميل، هو أفضل من التعريف الذي أحفظه وأعطى معنى، هو نفس القضية لم يخرج عن نفس المضمون، لكن كلمة التعبد في الله عز وجل أعطتني هذا المعنى الجميل الذي هو النية. النية في الزكاة إنك أنت ما بتخرج الزكاة غصب عنك، أنت بتخرج الزكاة تعبدا لله عز وجل. وسبحان الله، هذا هو الفرق ما بين زكاة تخرج طواعية وما بين ضريبة تخرج رغم أنفك. وطبعا تعال اتفرج على اللي بيحدث عند إخراج الضرائب، وإنه في مكاتب متخصصة تعمل من أجل أن تخفض عنك قيمة الضريبة التي تريدها الدولة، وهي غالبا ما بتكون جائرة. يعني إنسان فقير الحال أو بدأ مشروع وبعدين تأتي ضرائب توجعه، فيبدأ يذهب إلى المكاتب المتخصصة في إنزال قيمة الضريبة من الآلاف لغاية تبقى مئات، وساعة ما توصل مئات يخرجها وخلاص يقول لك أعطيها لهم على البتاع. عارفين أنتم البتاع، عندنا كلمة البتاع دي مشهورة، ويعطي المحامي أتعابه أو الشركة أو المكتب الذي تعامل معه، ده في الفريضة في الضريبة. لكن الزكاة أنت بتخرجها عبادة طواعية، أنت بتخرج وتظل تبحث عمن يأخذ منك الزكاة. ما حد يقول لك أنت أخرجت الزكاة ولا ما أخرجت، غير الضريبة. الضريبة بيأتيك الموظف المختص من الدولة وبيأخذ منك الزكاة رغم عنك، ياخذ منك الضريبه اسف، لكن الزكاه انت بتطلعها حق الله في المال، وانت حاسس انه يعني هذا حق الله وعلى ما فيه من خيرات وبركات وما يكون لك في الدنيا وما يكون لك في الآخرة. فالزكاة إذن هي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا، جزء واجب شرعا. إيه الجزء ده؟ اللي هو خذ من أمواله، من للتبعيض، خذ من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الجزء الواجب شرعا عبارة عن ربع العشر في المال والذهب والفضة وعروض التجارة، ونصف العشر في زكاة الزروع والثمار فيما يسقى بالآلة وفيه تعب، والعشر فيما يسقى بمطر السماء أو بالراحة الري متوفر وليس فيه هذا التعب فيكون فيه العشر. وهيأتيك أنه عند الفقهاء، طب لو هو بيسقي مرة بالآلة ومرة بماء السماء ممكن يبقى ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع العشر، وما للأغلب حكم الكل. ده خمس مرات كان بماء السماء ومرة بالآلة يبقى كله ماء السماء، العكس بالعكس. فهذه الزروع الثمار فيها نصف العشر أو العشر، والركاز فيه العشر، آسف استغفر الله، الركاز فيه الخمس، الركاز فيه الخمس اللي هو بنقولها احنا باللغة الحسابية 20%، 20%. ايه كمان؟ هتأتيك تفاصيل بالنسبة لزكاة الإبل والأنعام والماشية، دي فيها تفاصيل سأذكرها في حينها إن شاء الله، رغم إنه الحاجة إليها إيه غير ملحة، لكن لو افترضنا إنه أنا بعطي هذا الدرس وفي واحد ممن يسكنون البادية وعنده شاه سائمة، لأنه حتى زكاة الأنعام لا تكون إلا في السائمة منها، لا تكون إلا في السائمة. يعني سائمة يعني بترعى في الصحراء وبتأكل أعشاب الصحر غير التي يعرفها بماله، التي تعرف بالمال لها حكم تاني، ليست سائمة، إنما الزكاة في السائمة اللي هي متروكة في الصحراء ترعى إن كانت إبلا أو بقرا أو غنما. وهيأتيك في التفاصيل إنه ليس فيما دون الأربعين شاه زكاة، إنما لما تصل الأربعين شاه يبقى فيها شاه، وإنه الإبل والبقر ما لم تصل لخمس من الإبل أو من البقر ليس فيها زكاة. وانه هذا نفرق بينه وبين الراجل اللي عندنا اللي عامل حظيره للانعام، يعني عامل مشروع وعنده عدد من الرؤوس وهو بيعلفها وبينفق عليها، لا ده مش هيبقى حكمه حكم زكاه الزروع والثمار انه ندور على انه في كل كام شاه يطلع زكاه ولا في كل كم إبل أو بقر، ده هنا هيتحسب على الرأس وهيتحسب بالنصاب وهيدخل في باب اسمه باب عروض التجارة. خلوا بالكم من الحتة دي، لأنه في ناس كتيرة بتيجي تروح عاملة مشروع، مشروع إيه بتاعه؟ يقول لك تسمين العجول. طبعا آفة هذا المشروع إنه يكون عن طريق البنك، وإنه البنك يدخل معاه كشريك، وكلمة شريك هنا لعب بالألفاظ، يعطيه الفلوس ويروح يشتري الرؤوس، رؤوس الأنعام هذه العجول، وإن كان في بلد مثلا فيها جمال يشتري جمال، وبعدين إن كان عن طريق البنك يبقى بفايدة ربوية. والله إن يعني زي ما شفت عند الراجل في بلدنا كل يوم يموت له عجل، ليه؟ خلاص يمحق الله الربا. طب وإذا ما حصلش كده والعملية زهدهت مع بالزهزة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فبنفرق يا إخواني ما بين مشروع تسمين العجول على إنه ده عروض تجارة، وما بين الرجل اللي ترك الماشية حقه والإبل والأنعام في الصحراء، فهذه سائمة وهيبقى فيها قدر معين من الزكاة. يبقى الزكاة اصطلاح التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين، مال معين أصله الذهب والفضة، والبديل عن الذهب والفضة أوراق البنكنوت، الأموال اللي بنتعامل بيها الآن. احنا ما بنتعامل الآن بالذهب والفضة مثل قديما، كان يا إما درهم يا إما دينار، يا ذهب يا فضة. الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. طب البديل عن الدرهم والدينار إيه؟ أصبحت أوراق بنكنوت. أوراق البنكنوت هي البديل عن الذهب والفضة، فيها الزكاة طبعا. أمال هنعمل زي علي كفتة نقول لا دي أوراق معندهاش زكاة؟ الله، إزاي؟ إذا كانت هذه البديل عن الذهب والفضة، يعني كل الناس اللي عندها أوراق بنكنوت بالملايين هذه ما عليهمش زكاة يا أقول يا إيه بس؟ الله، دي فتوى ولا فسوة؟ مفتي ولا مفسي ولا ولا أنت مفسد ولا إيه بالضبط؟ كيف لا تخرج الزكاة من الأموال؟ أموال عندنا في مصر بالجنيه، في السعودية بالريال، في الكويت بالدينار مثلا، ولا هنا في تركيا بالليرة، في أمريكا بالدولار، في أوروبا باليورو، وفي حاجة اسمها الجنيه الاسترليني عندهم برضو. دي عملات، دي البديل عن الذهب والفضة، كيف لا يكون فيها الزكاة؟ ودي تفكرني بالست اللي عندها ذهب، كل ما ربنا يكرمها بفلوس تجيب ذهب، وبعدين تقول لك هو يا شيخ الذهب فيه زكاة؟ تقول له ايوه فيه زكاة، اصل انا قريت انه زكاة الحلي او انه ذهب الحلي لا زكاة فيه. ومين قال انه ده حلي؟ الحلي الشبكة اللي بعتها العريس للعروسة وبتلبسها أغلب السنة، وغالبا ما لا تبلغ النصاب، نقول فيها ماشي حلي ولا زكاة فيها. إنما ما شاء الله الشبكة ضعفت 10 مرات 5 مرات أكثر أقل، وهو مال مدخر وهو حاجة أعدى للزمن، إزاي يسمى ده حلي حتى على الرأي القائل بأن الحلي لا زكاة فيه؟ ده لم يصبح حليا، ده محطوط في علبة ومقفول عليها في الدولاب ولا في مكان تاني، ويمكن جوه الخزنة، ويمكن لما بيكتر قوي تروح المرأة أو من معها يودوه في خزنة البنك. ليه؟ خايفين من اللصوص. أموال، مال ذات نامي ومدخر وحال عليه الحول وفاض عن قضاء الحاجة. وما شاء الله شوف الذهب، شوف الذهب طالع قد إيه وبوصل كام. يعني اللي كانت جايبة الجرام ب30 جنيه لما يبقى ب300 و500 وأكثر وأقل. أنا مش متابع سوق الذهب، الله، ازاي مثل هذا يقال في رأي عندنا بأنه لا زكاة فيه؟ لا، في رأي بيقول انه لا زكاة في الحلي، نعم، لكن الحلي حاجة بسيطة، بسيطة جدا، الشبكة واللي لابساها طول السنة وفي المناسبات وفي الأعياد وكده، إنما مال كل شوية بيزيد وبيدخر، خايفين عليه من اللصوص حطيناه في خزينة البنك، وبعد ده كله نقول لا ده حلي، لا مش حلي. اسأل نفسك مال مدخر للزمن، أصحابه يقولون ده ينفع إن شاء الله في أي وقت من الأوقات في الأزمات، على شكلة القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. هل مثل هذا نقول فيه خلاف فقهي؟ لا، أنا لا أقول بأن فيه خلافا فقهيا، وأنه ليس من جنس الحلي، وإنما مال مدخر في صورة الذهب المصنوع اللي هو في صورة حلي، أساور وغوايش وحلق وخلخال مثلا يعني. فالزكاة التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين، الذهب والفضة وأموال البديلة عن الذهب والفضة، أوراق البنكنوت وعروض التجارة وزكاة الزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، والإبل والأنعام والركاز، المعادن اللي بتستخرج من الأرض والكنوز المدفونة في الأرض والبترول اللي بيستخرج من الأرض اسمه ركاز، فيه الزكاة، فيه الزكاة. يبقى تعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة، لطائفة أو جهة مخصوصة اللي هي مصارف الزكاة التي لم يتركها الله عز وجل لنبي ولا لغيره، مثل المواريث. ما هو في المواريث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يتركها الله لنبي ولا لغيره، هو اللي قسمها سبحانه وتعالى بنفسه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. كم الآيات المواريث، الآيات اللي في أول السورة وعندك في آخر السورة، ميراث ربنا قسمه، ملؤه العدل والرحمة. يا دكتور، يا دكتور، يا اللي اسمك هلالي، يقول لك أصل لو كان يعني المرأة نصف الرجل، هي المرأة مش نصف الرجل في الزروع في المواريث، ده هي البنت نصف أخيها أو الزوجة نصف زوجها، يعني حاجة مقيدة. وإلا فالمرأة كامرأة بتاخد النص وعمها بياخد السدس كذكر كرجل، فهي مش قضية أنثى وذكر أو رجل وامرأة، دي قضية مين الأقرب ومين الأحق ومين الأولى، ومرتبطة بواجباته ومسؤولياته وقرب الفرع الوارث من ممن ورثه. بتقول لي لا، هذا عدل والرحمة أن نسوي بين الرجل. أنت تعرف معنى الرحمة وأنت أرحم بعباد الله من الله؟ تقول كفرا وتنطق زورا وفجورا، ولا في جهة من الجهات تقيم عليك الحجة ولا تزجرك ولا تردعك، وخلى لك الجو فبيضي وصفري. المواريث ربنا قسمها، والزكاة ربنا قسمها وبينها دين، فقال في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى بكده احنا بينا هذا التعريف مرة غير المرة، وعجبنا هذا التعريف بنقوله أن الزكاة لغة الطهارة والنماء، والزكاة اصطلاحا هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. وهنعود إلى هذا التعريف مرة أخرى إن شاء الله في التفصيلات. طيب ننتقل إلى جزئية أخرى في الكلام عن الترغيب والترهيب في باب الزكاة، أو فضائل الزكاة وعقوبة تاركها. من حيث فضائل الزكاة يعني مناقب لا تكاد تعد ولا تحصى، فللزكاة ثواب عظيم وفضائل جمة جليلة، منها اقتران الصلاة، اقتران الزكاة بالصلاة، اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى في مواضع شتى. يعني كم تستطيع أن تحصي الآيات التي تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو يقيمون الصلاة وآتون الزكاة، أو يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون؟ آيات كثيرة جدا. كان بودي لو أمامي مثلا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن كان ممكن أعدهم، أو أدخل على الكمبيوتر وكذا ممكن، لكن يعني مسألة العد هيصبح من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. لكن آيات كثيرة جدا فيها الربط ما بين الزكاة والصلاة. كنت قرأت قديما رقما لست أدري إن كان صحيحا أو لا، حوالي 82 مرة في القرآن الكريم اقتران ما بين الصلاة والزكاة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الزكاة التي تأتي من بعد فريضة الصلاة. فإذا كانت الصلاة الفرض أو الركن الثاني من أركان الإسلام فإن الزكاة هي الركن الثالث. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالزكاة ثالث أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي نحن بصدد شرحه، وفي حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. في فضائل الزكاة جعلها الله عز وجل علامة من علامات التقوى، وسببا من أسباب دخول الجنة، كما تقرأ في آيات سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، صفة من صفات المتقين وسبب من أسباب دخول الجنة. وإن كانت الآية هنا في سورة الذاريات قالت وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فلم تقيدها بالمعلوم كالذي قيد في آية المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيكون المعلوم منها المحدد بالزكاة المفروضة، والحق غير المعلوم ما فوق الزكاة المفروضة من صدقات التطوع والإنفاق في سبيل الله الذي يمكن أن يستوعب كل مالك كما فعل الصديق، أو نصف مالك كما فعل الفاروق، أو أن تجهز جيش العسرة لأغلب مالك كما فعل عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ورضي عنا معهم برحمته سبحانه وتعالى. وفي فضل الزكاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، يعني مثل اللي شرحناه في قضية تقيم الصلاة، وصام رمضان الشهر القادم إن شاء الله، خلاص داخلين على شعبان والشهر القادم رمضان، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونشرح صيام رمضان وأحكام الصيام فيما بعد الكلام عن الزكاة إن شاء الله تعالى، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ربنا يكرمنا أدنا الفريضة ويكرمنا ونحج تطوعا، كل من استطاع السبيل للحج حج، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، يبقى سبب من أسباب إيه؟ دخول الجنة. ثم هي سبب للأمن يوم القيامة وذهاب الخوف، كما تقرأ في قول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متكررة في سورة البقرة وفي الدرس السابق وأنا بتكلم عن أسماء الزكاة، أن من أسمائها الإنفاق في سبيل الله، قرأت ما يزيد على ربع من سورة البقرة يتكلم عن هذه الفريضة باسم الإنفاق في سبيل الله تعالى. زكاة المال سبب لمضاعفة الأجر والثواب، المضاعفة التي لا يعلمها إلا الله ولا يقدر قدرها إلا الله. فقال سبحانه وتعالى في سورة الروم: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون الذين تضاعف لهم الأجور بقدر لا يعلمه إلا العزيز الغفور. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ففضل الزكاة وإن كان معها حق آخر في المال من جنس الصدقات وكذا، شيء يعني له مناقبه الخاصة به التي تجعل الإنسان لما يرى فضل الزكاة وفضل الصدقة وكذا ساعة ما يموت رب يعني يتمنى يرجع من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ليه؟ فأصدق، ما قالش فأصوم فأعتمر فأحج فأصلي، فأصدق. المناقب اللي رآها وكشف عنه البصر أو الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ورأى مال الزكاة والصدقة والإنفاق من خير يتمنى مهلة بس بسيطة أيا كانت من الدقائق واللحظات عشان يعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي مضاعفة الثواب والأجر يضرب الله لها مثلا عجيبا من بين الآيات التي تلوتها في ربع سورة البقرة، هو أكبر من أن يكون الربع يعني أكثر من الربع، وبدأت آيات الإنفاق بهذه الآية العظيمة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عجيب هذه الآية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ماذا عن الحبة؟ أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هو بيّنها وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام: ويضاعف الله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة في كل سنبلة 100 حبة، 7 × 100 = 700، والله يضاعف لمن يشاء. في علم الله إنه هذا يعني يعطي أكثر ويضاعف له أكبر يفعل، ولا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. حتى إن اللقمة، ما اللقمة دي جزء من الصدقة أو جزء من الزكاة، ممكن تكون زكاة عينية أو زكاة نقدية أو زكاة فطر أو زكاة مال أو صدقة، اللقمة حتى إن اللقمة لتصير عند الله عز وجل أعظم من جبل أحد. إن الله عز وجل يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه، الصدقة هنا تشمل الفريضة والتطوع، إن الله عز وجل يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها له، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو أو الفصيل ابن الفرس، مش عجب ذكر الفصيل هنا أو الفلو، لأنه بينمو بسرعة غير بقية الأنعام. فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن اللقمة لتصير عند الله عز وجل أعظم من جبل أحد. عارف جبل أحد؟ ربنا يوعدك تروح المدينة وتشوف جبل أحد، لقمة وتشوف جبل أحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ضرب المثل بجبل أحد، هو بيتكلم عن مناقب الصحابة. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المد الحفنة والنصيف الكفة. وجبل أحد من الجبال العظيمة، واللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أحد يحبنا ونحبه ولما صعد عليه اهتز طربا وفرحا وضرب النبي عليه الصلاة والسلام برجله وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق وأبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عن الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. فمضاعفة الأجر والثواب في الإنفاق أو في الزكاة أو في الصدقة شيء يعني مذهل، لأن عطاء الله بغير حدود، كريم كرمه بلا حدود، عطاؤه مذهل لا يتخيله إنسان. وفي الحديث من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كأن هذه رواية ثانية للحديث السابق. ومن مناقب الزكاة أن المحافظة عليها سبب من أسباب بلوغ العبد منزلة الصديقين والشهداء. المحافظة عليها سبب من أسباب بلوغ العبد منزلة الصديقين والشهداء، حتى ولو نما يعني لو مات على فراشه. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته وأتيت الزكاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مناقب الزكاة أن من أداها طيبة بها نفسه ذاق طعم الإيمان، رزق هذا المعنى العظيم المفقود في حياة البشر المادية الآن إلا ما رحم ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. حديث جميل عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، ما هو مثل ما بتعطي الضرائب، إنما هذا شيء تطيب به نفسه، رافدة عليه كل عام يعني تفعل هذا الشيء مع كل سنة لأن الزكاة متكررة ما هي مرة واحدة في العمر، ما هي مثل الحج هذه في كل عام. ولم يعطي الهرمة يعني مطلوب منه في زكاة الأنعام مثلا أنه يخرج شاة لا تكون الهرمة، ولا الدرنة التي أصابها الدرن، ولا مريضة بأي مرض، ولا أنها يعني لئيمة أو أنها ناشزة أو قاسية أو كذا، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. هذا في باب فضل الزكاة. ما حكم الزكاة؟ الزكاة فريضة من فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، ونقل الإجماع على ذلك كما هو في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الإجماع. وكلمة الإجماع من بعد القرآن والسنة يعني تتم وتحلي، إنما خلص القرآن قال بفريضة الزكاة والسنة كذلك، وبيان أن هذا من أركان الدين، وعلى هذا إجماع المسلمين. وبناء عليه، ما حكم مانع الزكاة جاحدا لوجوبها؟ إنه في الجاحد لوجوبها، وفي الجاهل بوجوبها، وفي من يمنع الزكاة بخلا، وهكذا. والعلماء فرقوا، وبدءا من الصديق رضي الله عنه لما منعت الزكاة في عهده، فرق ما بين الجاحدين وما بين المانعين، ويقال هذه زكاة، هذه حروب المرتدين لمن ارتدوا عن الإسلام أو جحدوا فريضة الزكاة، وفي حروب مانع الزكاة منعوها دون أن يجحدوها، وقالوا كنا نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام ولا نعطيها لأحد بعده. ففي فرق ما بين الجحود والمنع، وفي فرق ما بين الفرد والجماعة أصحاب المنعة. فنأخذ حكم الزكاة بشيء من الوضوح أو التفصيل. حكم مانع الزكاة جاحدا لوجوبها. من منع الزكاة جاحدا لوجوبها وهو يعلم وجوبها فقد كفر، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي والزرقاني في إجماع على كفر من جحد فريضة الزكاة. الجحود، ويدخل في باب كفر الجحود، كفر الأكبر العقدي. وأما من منع الزكاة جاهلا لوجوبها كحديث العهد بالإسلام، أو من نشأ في بادية بعيدة، فإنه لا يكفر، ولكن يعرف بحكمها ويستتاب وتقام عليه حجة وتؤخذ منه. أما من منع الزكاة بخلا، وهذا غالب حال الناس، فإنه لا يكفر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل. منع الزكاة بدون جحود وإنما من باب البخل لا يكفر صاحبها، والأدلة في تكفيره ليست قوية، ظنية، ليست مثل الصلاة مثلا، إنما هذا مانع للزكاة ارتكب كبيرة من الكبائر وعلى خطر عظيم، ويحارب القوم ذوو المنعة حتى تؤخذ منهم. فإذا منع الزكاة قوم أصحاب منعة حوربوا عليه، كما فعل الصديق رضي الله عنه في حروب مانع الزكاة. وأما إن كان فردا فإنها تؤخذ منه الزكاة عنوة، لأنه حق الله عز وجل في المال، وهو حق الفقير والمسكين وبقية المصارف، فتؤخذ منه الزكاة عنوة. قيل ونصف ماله تعزيرا، ونصف ماله تعزيرا، لكن حكاية أخذ نصف ماله تعزيرا محل خلاف معتبر ما بين الفقهاء، ولكن الذي يمنع الزكاة ويصر على المنع أرى والله أعلم أن يعذر بأخذ نصف ماله كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه. أما العقوبات الأخروية لمانع الزكاة فكثيرة جدا خطيرة، هذا باب الترهيب في هذه المسألة، حيث وردت عقوبات أخروية خاصة في الكتاب والسنة لمانع الزكاة ترهيبا من هذا الفعل، إنه يمنع الزكاة ويمنع حق المال للفقراء والمساكين وهو حق الله سبحانه وتعالى سواء كان حقا معلوما أو غير معلوم. فتقرأ قول الله تعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة، كلمة يكنزون هنا يدخرونها دون إخراج زكاتها، أما إذا أخرجوا زكاتها فلا تسمى كنزا، إنما يطلق كلمة الكنز على كل مال لا تخرج زكاته. إنما اكنز ما تشاء من المال شريطة أن تؤدي حق الله فيه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم هنا على سبيل التهكم والسخرية، يوم يحمى عليها في نار جهنم. الأموال هذه ذهب أو فضة أو نحوها يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قيل تخصيص الجباه والجنوب والظهور على وجه التحديد إنه الإنسان اللي بيطلب منه الزكاة وهو لا يريد أن يخرجها أول ما يحدث له أنه يتقطب جبينه دلالة على الغضب وعدم الرضا، ثم يعطي جانبا لمن سأله، ثم يوليه ظهره، فتكون بداية العقوبة على هذه الأعضاء التي بدأت بهذا الصلف وبهذه الطريقة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وتفسير هذه الآية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث شتى، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع الكبير العظيم من الحياة والثعابين، مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا حديث طويل، وفيه ما من صاحب إبل لم يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، يعني مكان واسع فسيح في عرفات الموقف، تمشي عليه تطأه بخفافها، كلما انتهى آخرها عاد إليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لم يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مضى عليه آخرها عاد إليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير في عقوبة تارك الزكاة، من بعد الكلام عن فضلها ومناقبها فيكون جمعا بين الترغيب والترهيب كما هي طريقة القرآن الكريم وسنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مانع الزكاة الذي تحت قبضة الإمام، يعني لنا عليه سلطان، ما حكمه؟ من منع الزكاة وهو في قبضة الإمام، يعني لم يفر منه ولم يخرج ولا لم يكن مثلا في مكان غير المكان وما في انتربول دولة عشان يجيبه مثلا يعني ولا حاجة، من منع الزكاة وهو في قبضة الإمام تؤخذ منه قهرا. ونقل الإجماع على ذلك ابن بطال وابن عبد البر وابن قدامة والنووي والصنعاني. هل يعاقب مانع الزكاة بأخذ زيادة على الواجب؟ الجزئية التي ذكرتها مجملة أفصل القول فيها. اختلف أهل العلم في من منع الزكاة هل يعاقب بأخذ زيادة على الواجب، وذلك على قولين. القول الأول يؤخذ من مانع الزكاة الواجب فقط، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم. أما القول الثاني أن الزكاة تؤخذ منه ويعذر بأخذ شطر ماله، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول للحنابلة، وبه قال الأوزاعي واختاره إسحاق بن راهويه وابن القيم وابن عثيمين، وقالت به اللجنة الدائمة وعليه الفتيا. مانع الزكاة الذي ليس في قبضة الإمام، مانع الزكاة الذين ليسوا في قبضة الإمام يقاتلون حتى يؤدوها، ونقل إجماع الصحابة في ذلك، والذي نقل إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة حتى يؤدوها ابن بطال وابن عبد البر وابن قدامة والنووي. طيب، ما شروط وجوب الزكاة؟ الزكاة يعني واجب على كل إنسان ولا لها من تجب عليه الزكاة دون غيره؟ طبعا تجب الزكاة على المسلم، فشرطها الإسلام، حيث تجب الزكاة على المسلم ولا زكاة على الكافر الأصلي. ونقل الإجماع على وجوبها على المسلم النووي وابن رشد، ونقل الإجماع على الزكاة على الكافر ابن حزم وابن قدامة لا زكاة على الكافر، في قول بأنه الكفار تلزمهم فروع العبادات ولكن ليس بعد الكفر ذنب. فشرط الأول في الزكاة الإسلام، الشرط الثاني الحرية، فيشترط في وجوب الزكاة أن يكون صاحب المال حرا، ونقل الإجماع على ذلك الإمام النووي وابن رشد، يعني معناه العبد لا زكاة عليه. حكم الزكاة على العبد: لا زكاة على العبد في ماله باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم وحكي فيه الإجماع. طيب لو لم يكن عبدا ودخل في دائرة أخرى مثل المكاتب، حكى العلماء أيضا بأنه لا تجب الزكاة في مال المكاتب، وحكي الإجماع على ذلك، لأنه شأنه شأن إيه؟ العبد إلى أن يصبح حرا حرية تامة كاملة. هل يشترط العقل والبلوغ في الزكاة؟ لا يشترط العقل ولا البلوغ في وجوب الزكاة. لماذا؟ في مال موجود لواحد أصاب عقله شيء، أو به مس، أو به جنون، أو به صرع، أو كذا، الزكاة تجب في المال دون الشخص. والعدم البلوغ لما يكون يتيم عنده مال ورثه عن أبيه، وهو يتيم وصار في وصي يرعى هذا المال، طيب يقول لا ده مال يتيم ولم يبلغ الحلم ولا سن الرشد، لا نخرج الزكاة. لا، انت يا وصي بتخرج زكاة هذا اليتيم، لان المال واجب في الزكاة، واجبة في المال دون النظر الى بلوغ هذا اليتيم، كما دون النظر الى عقل الانسان الاخر. لا يشترط العقل ولا البلوغ في وجوب الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم. فيما تجب الزكاة؟ تجب الزكاة في خمسة أموال، تجب الزكاة في خمسة أموال: في الذهب والفضة، وفي المعدن والركاز، وفي عروض التجارة، وفي الزروع والثمار، وفي الأنعام. مرة أخرى: في الذهب والفضة والمعدن والركاز وعروض التجارة والزروع والثمار والإبل والأنعام، هذه خمسة. ويشترط في الزكاة الملك التام، حيث قسم العلماء الملك إلى قسمين: ملك تام وملك ناقص. فالملك التام هو المملوك رقبة ويدا، وقيل هو عبارة عما كان بيده ولم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، ومثاله عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك. هذا مال تام وملك تام، واحد اشترى شيئا، واحد وهب له شيء أو ورث شيئا، فملكه ملكية تامة. أما الملك الناقص فبيكون ملك رقبة دون ملك اليد، أي ملك العين بدون منفعة، مثل من أوصى له بشيء وقال والمنفعة لشخص آخر، يعني البيت ده من حقك بس لا تنتفع به وإنما سيسكنه فلان مثلا. النوع الثاني ملك اليد دون ملك الرقبة، أي ملك المنفعة بدون ملك العين، أنت أسكن في هذا البيت ولكن البيت حقي أنا وأولادي، لكن أنا سمحت لك أن تسكن فيه، مثل من أوصى له بالمنافع أو من وقف له منافع الشيء وثمراته دون أصل الشيء، فده يسمى إيه؟ الملك الناقص. وكذلك ملك الانتفاع المجرد، مثل انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة دون ملكيتها، ومنها ملك المستعير. هذه الصور: الإنسان اللي بيسكن بيت دون أن يمتلكه، والإنسان اللي بيستأجر محل ينتفع به دون الملكية، ومن أوصى له بشيء وقال له البيت ده حقك ولكن النفع يكون لفلان أو لأسرة فلان، فهذه الملكية الناقصة لا تكون فيها الزكاة، لا تكون فيها الزكاة. فاشتراط الملك التام في وجوب الزكاة: يشترط الملك التام لمال الزكاة عموما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي فيه الإجماع. من شروط الزكاة زكاة المال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك للمال، مال عنده ولكن لا ينتفع به أو ربما لا يستثمره، وهذا له صور كثيرة، منه المال المفقود والمال الساقط في البحر والمال المغصوب والمال الذي صادره السلطان. الآن يسمى مثلا إيه، وضع يعني اليد عليه أو يعمل له عملية حجر بحيث لا يستطيع أن ينتفع بماله، لا يبيع ولا يشتري أو كذا. والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند الناس، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه. والله هذه أنواع من المال، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة، فيها تفصيل سنذكره إن شاء الله. والمال الذي استلمه، إذا استلمه كأن كان دينا مفقودا وعاد، أو مالا مختفيا وعرف، أو كان مصادرا عند السلطان ورجع، أو غير ذلك، ما زكاته؟ تجب الزكاة عليه لمجرد ما يستلمه، ولا يزكى عن السنوات الماضية، ولا يزكي عن نفس السنة التي استلم فيها، ولا كأنه المال وصله الآن ويبدأ يزكيه بعد حولان الحول؟ أيضا هذه مسألة فيها أقوال للفقهاء، وممكن نختار فيها الراجح ونفرق ما بين المال الحلال الذي تجب فيه الزكاة والمال الحرام الذي حظره الشرع ومنع اقتناءه والانتفاع به، ولأنه حرام أو فيه ضرر أو خبيث كالميتة والخمر، أو حرمته لغيره بأن اكتسب عن طريق الغصب أو الرشوة أو الربا أو غير ذلك، إيه أحكام هذا المال وحكم زكاة المال الحرام والدين الذي لا يرجى أداؤه والمال المبذول أو المال الموقوف؟ فهذه مسائل في قضية المال مع شروط، مش في شروط الزكاة، اشتراط حولان الحول، واشتراط الحول أن يكون قمريا لا شمسيا، وعندنا اشتراط بلوغ النصاب. لا، إذا نحن أمام أحكام الزكاة والوقت بذهننا، أنا حاولت أعوض الوقت اللي حصل في الأول ربع ساعة اللي تأخرت فيها، ولأنه فعلا محتاج أشرح الزكاة، تأخذ مني إن شاء الله هذا اليوم المتبقي في رجب، والأسبوع القادم هذا إحنا في أول شعبان، نحاول مع النصف من شعبان نكون خلصنا الزكاة إن شاء الله عشان نشرح أحكام الصيام. أحاول أختصرها لكم برضو لأنه هي برضو واسعة وطويلة، لكن نأخذ منها ما اتفقنا عليه من جنس فرض العين الذي نصح به عبادتنا، والذي لا يسع المسلم أن يجهله، ولأنه ممكن تجب عليه الزكاة إما في المال وإما في كذا وفي كذا، إن لم يكن في شيء إلا في زكاة الفطر، فنبينها إن شاء الله. الآن يداهمنا وقت العصر، وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كل من حضر، وشكر الله لكل من دعا وشاركنا، بارك الله فيكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.